هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري، وموضوع محاضرته مصادر السعادة للإنسان. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أبتدئ حديثي هذا منطلقا من حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأتكلم بما يتسع به الوقت في إطار هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أعطي خمسا ولم يعمل لآخرته فلا عذر له عند ربه. الحديث جميل ودقيق إذا يلاحظون الإخوة المستمعين. من أعطي خمسا ولم يعمل لآخرته فلا عذر له عند ربه. هذه الحالات أو المواهب الخمسة أو المواهب الخمس التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، في الواقع هي فيها تكمل سعادة الإنسان، يعني حاجته إلى منابع السعادة في الدنيا مكتملة. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أن من وهب، من أعطاه الله هذه المواهب، هذا بعد مو معذور، ليس له، لا يحق له أن يحتاج أو أن يدعي أو أن يبرر مثلا انحرافه أو تعطل عن أداء الواجبات، ما بحاجة بعد إلى شيء. فلا عذر له، ولم يعمل لآخرته فلا عذر له عند ربه، يوم القيامة هذا مو معذور، ليس بمعذور أبدا. خب، هذه المواهب فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وتعلمون أيها الإخوة أن الشريعة الإسلامية من أهم ما اتصفت به هي أنها كفلت للفرد إن أطاع الله والتزم بأوامر الله وانتهى عن نواهي الله عز وجل يسعد بدنياه وبآخرته. يعني النبي صلى الله عليه وآله عمم هذا المعنى بحديثه: وجئتكم أنظر بعينين، يقول في حديثه صلى الله عليه وآله: جاء أخي موسى وجاء أخي عيسى ينظر إلى الدنيا، ثم يقول: وجئتكم أنظر بعينين، دنيا وآخرة. فلا يعني أن من صلحت آخرته سيتم ذلك على حساب فساد دنياه، ولا يصح أن نقول بأن من صحت أو صلحت أمور دنياه معناه سيكون في الآخرة خاسرا. لكن ما من شك أن هناك مطبات، هناك حالات من العسر قد يمر بها الفرد ليثاب عند الآخرة أو ليزداد ثوابه عند الآخرة. هذه حالات الله يصقل بها المؤمن، يختبر بها، فالتعرجات، فرد مصاعب يمر بها. من أعطي خمسا، شنو هاي الخمس؟ شوف مصادر السعادة شنو. يقول صلى الله عليه وآله: من أعطي خمسا ولم يعمل لآخرته فلا عذر له عند ربه. واحد، زوجة صالحة وولدا بارا يدعو له ورزقا في مشهده وخلقا يداري به الناس. والخامس شنو؟ خمسة، وولايتنا أهل البيت. لخص رسول الله صلى الله عليه وآله لب السعادة بهذه العناصر: سعادة في الدنيا وبالآخرة، بحيث أول منبع للسعادة يكفل سعادة الفرد هي الزوجة الصالحة. الزوجة صالحة، الله سبحانه وتعالى أراد في تشريعه للزواج عدة مكملات للفرد، وكل هذه المكملات بجانب، وأهم هذه المكملات هو الشعور بالاستقرار النفسي. يعني المتزوج الأعزب إذا تزوج يشعر باستقرار على عدة قنوات، لكن أهم ذلك أنه يشعر بالكمال، يشعر أنه كان ناقص مو كامل، كان يعاني من فراغ، يعاني من خلل أساسي في حياته. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل من أهم المقتضيات للإنسان في الحياة هي الزوجة، مو للإنسان، لكل المخلوقات. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. أصلا القضاء الإلهي، الفطرة الإلهية تشعر كل مخلوق بأنه يحتاج إلى أن ينضم إلى العنصر الثاني. الأنثى تشعر بالفراغ، فلا تشعر بسداد هذا الفراغ، بملء هذا الفراغ، إلا بالذكورة، إلا بجانب الرجل، جانب الذكر، وهكذا متقابلا الطرف الآخر بالمقابل أيضا. فالله سبحانه وتعالى لما شرع الزواج لا ليتصور الإنسان بأن الزواج هو مشروع جنسي وكل ما في الأمر من بدايته إلى نهايته ما الموضوع والقضية قضية جنسية، لا، هذا انطلاق من أفق ضيق وفهم جدا هامشي لموضوع الزواج. في الزواج شعور بالكمال، وفي الزواج شعور بتوفر كل قنوات الحياة النظيفة، وفي الزواج شعور بالقوة الكاملة وبالإرادة المستقلة الكاملة. لهذا لم نجد أو لا نجد حالة أو رأيا يشذ عن هذا القانون إلا ما ندر، ما ندر. شوف، عدنا في وصايا مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في وصاياها لأمير المؤمنين عليه السلام قالت، لاحظوا الكلمة، قالت: يا ابن العم، ولا بد للرجال من النساء. شوف الكلمة، ولا بد للرجال من النساء. سنة الحياة وفطرة القضاء الإلهي، القضاء الكوني أن يعيش الرجل إلى جنب المرأة والمرأة تعيش إلى جنب الرجل. أصلا خلقت لتكون كمالا للرجل، وخلق الرجل ليكون كمالا للمرأة. تأمل. والقضية يعني مناصفها متوازنة، لا يتصور الإنسان أحيانا تصور بل تعسفي بأنه خلق بطول أكبر وبموقع أقوى من المرأة، لا، هناك مواقع في المرأة أقوى من الرجل، وهناك مواقع في الرجل أقوى من المرأة. القضية متضافرة. أصلا نحن لا نجد في القرآن آية واحدة تقول بأن الرجل أفضل من المرأة، ولا نجد آية واحدة تقول بأن المرأة أفضل من الرجل. دائما القرآن لما يذكر هذين العنصرين يذكرهم بالتساوي، يذكرهما بالتعادل. من يرى بأن المرأة دون الرجل هذا متأثر بالأفكار الجاهلية، الأفكار التي كان يعيشها البدائيون في ذلك العصر الحجري أو العصور على كل الغابرة. أما في ظل تشريعات السماء وفي ظل ثقافة الإسلام، المرأة مع الرجل تقف جنبا إلى جنب، تأتي بطوله. أما هناك واجبات أوجبها الله على الرجل وأسقطها عن المرأة، بالمقابل هناك واجبات أوجبها على المرأة وأسقطها عن الرجل. فهناك مواقع قوة في المرأة وجدت لحالات، وهناك مواقع قوة في الرجل وجدت لحالات يفترض أن يؤديها بالموقع المناسب. تأمل. إذن فمن أولى منابع السعادة للإنسان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هي الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة تنشر في الإنسان روح الراحة والسعادة، وإذا شعر الإنسان بهذا الكمال وبهذه النشوة يتشجع في كل قنوات الحياة الأخرى. لذلك أول شيء يشير إليه رسول الله، أول موهبة من مواهب السعادة هي الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة توفر للرجل مجالات العمل، وتعطي للرجل في كل نظرة يراها. عندنا أحاديث أخرى، ما سر مؤمن بعد الإسلام إلا بامرأة صالحة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. تسره إذا نظر إليها لن فسر تفسير ضعيف أو تفسير كما يقولون ثانوي أن بل مثلا الموضوع الجنسي، لا، تسره يشعر بأن هناك عنصر خير يقف وراءه. لأن من أبرز سمات المرأة الصالحة شنو؟ أنها تقف وراء زوجها في كل خطوة إيجابية. ومن سمات المرأة الطالحة والعياذ بالله أنها تقف وراء زوجها في كل خطوة سلبية، لا، نعوذ بالله. القرآن يضرب المثل للمؤمنين بالمرأة الصالحة وهي زوجة فرعون. وضرب، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. بينما المرأة الطالحة والعياذ بالله الله يجعلها مثل، يجعلها مثل نعوذ بالله لمن؟ للذين كفروا، نعوذ بالله من هذه العاقبة. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. من سمات المرأة الصالحة أنها تقف وراء زوجها في كل أمر خير، وبالعكس تقف أمام زوجها نعوذ بالله في كل إجراء شرير، في كل خطوة سلبية. في الخطوة السلبية تقف أمامه، لكن في خطوة الخير، في خطوة الرشاد، تقف من ورائه كعنصر مساعد وعنصر مقوي. نحن نمر بحوادث في التاريخ على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الاقتصادي، نرى أن هناك عباقرة أو ثلة من عباقرة العالم على نطاق التربية، على نطاق السياسة، كانت زوجاتهم تساهم في قراراتهم، تعاونهم في اتخاذ تلك الإجراءات. شاهدنا، أنا قرأت، ما يسمح لي الوقت أن أمر بالقضايا بشكل مفصل، قرأت عن بعض الكتاب الذين أبهروا عالم العلم وعالم المكتبات بكتبهم وبمؤلفاتهم، كانت تقف من ورائهم زوجاتهم، زوجته كانت تعاونه في التحقيق، في اكتشاف بعض الزوايا العلمية، أحيانا في التعليق على بعض الآراء العلمية. وكم وكم من النساء من كن سببا لإسعاد أو نجاح أزواجهن في مشاريع مهمة، مشاريع سياسية أو مشاريع علمية أو اقتصادية. لا أريد أن أنص أو أذكر بالنص الأحداث، تأمل. ولهذا لما أخذت كتابا جميلا لبعض العلماء الكتاب، وجدت في مقدمته، هناك صفحة في مقدمة الكتاب تحمل مقال بعنوان الإهداء، وجدت أن هذا العالم يهدي الكتاب إلى زوجته. فطبعا هذا كان بالنسبة لي أمرا جديدا، والتقيته ذات مرة في أفق علمي، كنا ندرس أيام الدراسة، وسألت بما أن هذا الأمر جديد علي، فأجابني بأن ذلك كان جزءا من وفائه لأتعاب زوجته في تأليف هذا الكتاب. يقول هذا العالم الجليل: إني لم أجد في تأليف هذا الكتاب الذي استمر تأليفه 20 عاما، لم أجد أي صعوبة أو مشقة في استحضار أي مصدر من المصادر، لأن زوجتي كانت رهن الإشارة، فتحضر لي الكتاب وتحضر لي الصفحة والسطر، بما وفر علي الكثير والمزيد من الوقت ومن ضياع الفرص. غرضي أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله لما يضع هذا العنصر أو هذه الحالة، الزوجة الصالحة، في الحقيقة أصاب النبي، هو النبي مصيب بكل أحاديث، يعني كبد الحقيقة أصاب، أن المرأة الصالحة هي شعلة السعادة، هي نعم الزناد الذي ينشر، يقدح له أجواء السعادة، أضواء السعادة. أنا سمعت وقرأتها، لكن سمعت على مثلا اختلاف يسير مما قرأتها، لكن الزبدة هي واحدة، أن 2 من العلماء المتخصصين في شؤون الاجتماع، باحث بالشؤون الاجتماعية، 2 من الباحثين بالشؤون الاجتماعية يوم من الأيام مر على بناء، مبنى بناء في حالة الإنشاء، فشاهد عاملا من العمال، هذا كان يقذف بالطابوقة، الحجر الطابوقة، يقذفها بيده إلى 4 طوابق، فتعجب من نشاط هذا الرجل، هل أن هذا النشاط عضوي أو نفسي. الإنسان مهما كان يمتلك من الأعضاء القوية، إذا كان كئيب النفس، قلب مليء بالنكد، تتعطل هذه قوى، تتخدر وبالتالي تتبخر، بعكس الإنسان الذي ربما يكون ضعيف الشبكة العضوية، من حيث الشبكة القفص العضوي ضعيف لكن يشعر بالنشوة. فذولا تخصصهم، هذين الرجلين تخصصهما في هذا الإطار، أخذا يبحثان عن العامل الذي يغذي هذا الرجل بهذه القوة، وجد عند هذا العامل حالة من النشوة، فقال أحدهما للآخر: إن الأمر هذا يرجع إلى أن الرجل يسعد بزوجة صالحة، هذا يسعد بزوجة موفرت له السعادة، وأراد أن يخوض في ذلك تجربة، وطبعا التجربة كانت مرة، ولربما كلفت هذا المحقق شيئا من الثمن، لأن ليس بعمل يسير أن يقوم الإنسان باستجير بالله يفسد الأجواء بين الرجل وزوجته. هذا الباحث الاجتماعي راح ونقب عن العامل واهتدى إلى بيته وحاول أن يخترق أجواء داخل بيته، فاطلع على أن الرجل كما تصور، يعني أصاب، يعيش جوا سليما نظيفا مع زوجته، جوا وديا للغاية. فمن أجل أن يكرس التجربة ويصل إلى أهداف 100%، أخذ يعمل من خلال طرق متعددة على غرس الفساد أو إفساد الأجواء، وهذا نعوذ بالله من هذا الوباء الخطير، نعوذ بالله من عالم النميمة، خصوصا أخطر شيء لما يقوم الإنسان بمهمة قذرة فيفسد أجواء المودة بين الوالد وولده، بين الأخ وأخيه، وخصوصا بين الزوج وزوجته، نعوذ بالله. بعض النساء استجيروا بالله يصل بيهن الشقاء وعامل التعاسة، ما تقدر أن ترى ولدها يعيش جوا وديا مع زوجته، ما تقدر أن ترى، نعوذ بالله، ابنتها تعيش جوا وديا مع زوجها. وهكذا استجيروا بالله الجارة مع جارتها فتعمل على إفساد الأجواء، استجيروا بالله. وهذه سيئة من أخطر السيئات، أشد لعلها من، استجيروا بالله، ارتكاب عظائم الخطايا. يقال أن بلي المغيرة بن شعبة كان يتصف بهذه الظاهرة، قرأت في مصادر عديدة. في يوم من الأيام شاهد المغيرة بن شعبة شابا يسير مع زوجته، يمشي وزوجته إلى لكن الزوجة على قدر عالي من الجمال، والزوج نعوذ بالله قبيح الشكل، يعني قبيح بحيث يصعب التوفيق أنه شون هذا، لكن خب أحيانا الله سبحانه وتعالى يرزق أو. فصار المغيرة يعمل على إفساد الأجواء بين هذه الشابة وزوجها، فاصطف إلى جنبها وقال لها بتعجب، قال لها: بنية، ما هذا الجمال مع هذا القبح الذي يسير معك؟ نستجير بالله، نعوذ بالله، أنه شنو هالجمال وانت هذا زوجك؟ شوف المرأة الصالحة، شوف 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 المرأة الصالحة، شوف النعمة الكبرى. جاوبته، أجابته جواب لاذع، يعني رشقته بقذيفة دمرته بالكامل، قذيفة من قذائف بليء البيان. قالت له وهي لا تعرفه طبعا، قالت له يا أخ العرب، ربما أنها زوجي أخلص لله في طاعته، فجعل الله جمالي جزاء إخلاصه لطاعة ربه، وإما أن أكون قد خالفت ربي في طاعته، فجعل الله قبحه عقوبة خلافي لطاعته. وعلى أي حال رضيت بتلك وبهذه، فولى المغيرة خائبا منهزما. غرضي أن المرأة الصالحة التي توفر جو الراحة والأمان والسعادة، هذا الباحث الاجتماعي عمل على نشر الشقاء وإفساد الأجواء، وفسدت علاقة هذا الرجل بزوجته، ثم خرج إلى مزاولة عمله، فكان هذا الباحث مع زميله يرقبان هذا العامل، فوجد هذا العامل حينما أقبل كان لا يقوى على أن يقذف بالطابوق إلى طابق واحد، ثم سألاه باستدراج، سألاه عن كيفية طعامه، هل اختلف عن ذي قابل؟ قال لا. هل أصيب بأتعاب؟ قال لا. ثم بعد ذلك سأله هذا الباحث الاجتماعي، أنك ما الذي تغير في حياتك كلها خلال هذا الأسبوع؟ فأجاب بحالة ضجر، بحالة انفعال، قال كنت أعيش سعيدا مع زوجتي فاختربت تلك السعادة، ولذلك أشعر بالهزال، الهزال النفسي يوما بعد يوم. فلما اهتدى هذا الباحث إلى النتيجة، نتيجة هذا التحقيق، فاتحه وصارحه بأنه هو الذي كان يغذي هذا الشقاق وهذا النفاق، وأعاد الأمور إلى مجاريها، وفعلا عاد ذلك العامل بمزاولة عمله بتلك الصورة السابقة. زوجة صالحة، هناك من يبتلى بزوجة طالحة كما ابتلى نوح وكما ابتلى لوط. من أنواع الابتلاء الامتحان هي الزوجة الطالحة والعياذ بالله، إذا ابتلى الإنسان بزوجة طالحة، وبالمقابل إذا سعد المؤمن بزوجة صالحة. الشاعر يقول ألا إن النساء خلقنا شتى، فمنهن الغنيمة والحرام، ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه، ومنهن الظلام، فمن يظفر بصالحهن يسعد، ومن يغبن فليس له انتقام. المرأة الصالحة التي يشعر الإنسان بالسعادة إلى جانبها بهذا الدفء المعنوي، وتعطيه في كل صباح ومساء جرعات النشوة وجرعات الارتياح، لا يعني أن تكون جميلة بالصورة، لا يعني أن تكون ذات مالية، لا، إنما بخلقها، بطباعها، بأداء وظائفها الشرعية بعد، وبشعورها بمسؤوليتها وما يترتب عليها من أداء وحدات تلك المسؤولية. نسأل الله أن يرزق العزاب، بل المؤمنين من العزاب، زوجات صالحة تكون لهن، لهم أدوات خير وأدوات بل لجلب السعادة له. هذا أول مورد يقول النبي صلى الله عليه وآله: زوجة صالحة من أعطي خمسة، زوجة صالحة تسره إذا نظر إليها بعد، وولدا بارا يدعو له. العرب في قبل الإسلام، أو ليش نقول العرب، نقول المجتمع الذي كان قبل أن ينبثق نور الإسلام، كان يقوم على موازنات ومعادلات مهزوزة ومضطربة للغاية. من عناصر ذلك الاضطراب والفوضى أن كان يرى بأن الولد هو يمثل جوهر الوجود الذكر، وكان يرى في الأنثى بأنها تمثل جوهر الشقاء، جوهر التراجع. في حين نظرة التشريعات السماوية ونظرة ثقافة الإسلام، ثقافة أهل البيت، بأن لا كل ولد ولد، ولا كل بنت بنت أصلا، ولا كل الناس الناس. ربما طبعا الإنسان لا يعلم، احنا عندنا هاي الجملة بالدعاء: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ألاحظ أن بعض الإخوة يعيش حزينا حالة اكتئاب لأن متزوج منذ عقد من الزمان، منذ عقدين، ولم يرزق ولدا، في حين لو أنه لو قدر للغيب أن يكلمه. هذا الجانب المظلم، الجانب الخفي. لو قدر أن تجي رسالة من الغيب بأنك خلال هذا العقد أو العقدين ربما إلحاحك على الولد كنت ترزق ولد يكون سبب لدخولك إلى النار، أيهما تفضل، عدم الولد أو ولدا كهذا؟ ما من شك أن يقول: لا والله لا أريد ولدا يكون سبب لدخولي إلى النار. أو مثلا بنت تكون سبب لجلب العار، استجيروا بالله، أو ولد يكون سبب لجلب الفضائح. إذن المناط مو مناط أن الإنسان يكون عنده أولاد يتباهى، عندي مثلا من الأولاد 10، لا، هذا مو مجال تباهي. التباهي هو صلاح الولد، التباهي سلامة أخلاق الولد ذكرا كان أم أنثى. فإذا كان ولد واحد، لكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا من مصادر السعادة، هذا نعمة الولد، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عند الإنسان 20 ولد، لكن هذا ملحد، وهذا لا ديني، وهذا فاجر، وهذا رقاص، وهذا غناء، وهذا زمار، وهذا طبال، وهذا مؤذي، استجيروا بالله، هذه كلها أدوات يحترق الأب بوسطها، أيهما الأفضل؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات المؤمنات، لا يشعر من يصاب أو من هو مصاب بالعقم أو من لا ولد له بالحزن، ليعلم بأن هناك سرا غامضا. اشتتأمل أنت، والله كأنه، شوف، كأنه يؤتى بالزبير يوم القيامة، الزبير، زبير بن العوام الذي هو من خيرة صحابة الرسول، ربما يسمع منه هذا الدعاء يوم القيامة: إلهي ليتني كنت عقيما ولا ولد. 3 مرات في التاريخ ألح الزبير على نصرة الإمام علي، وحال بينه وبين ذلك ولده. الزبير صاحب ذلك الموقف الشريف بعد وفاة رسول الله في تلك الفتان، صاحب ذلك الموقف الشريف من الإمام علي، الزبير أحد الأشخاص الذين دعاه، انتخبه أمير المؤمنين ليشترك في تشيع الزهراء. الزبير صاحب ذلك الموقف الشريف، وله مواقف عديدة لا أريد أن يحترق الوقت بتفاصيل هذه الحالات. وإذا تصل حياة الزبير إلى مشارفها فتنحرف انحرافا 180 درجة. وإذا بالإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول كلمته في الزبير: ما زال الزبير معنا حتى شب ولده عبد الله فصرفه عنا. شوف الولد الصالح هذا موقعه يكون منبع سعادة، وبالعياذ والعياذ بالله بالعكس الولد الشرير. أنا قرأت عن أحد القضاة، أحد العلماء الكبار، انتخبه المتوكل العباسي أو استدعاه للمقابلة وعرض عليه أن يعينه كبير القضاة. هذا العالم الكبير الجليل اسمه شريك ابن عدي، رفض على كل رفض، وجوابه كان جواب واضح أنه أنا إما أقضي بأمر الله فربما أنت هذا يسوءك، وإذا أقضي بأمرك فكنت قد أسأت لله. المهم رفض، فأخذ المتوكل يحدث منا ومنا، وتجاذب الحديث إلى تلك الزاوية وإلى هذه الزاوية. بعد ساعة من الوقت أيضا عرض عليه مرة ثانية، وفد إغراءات عجيبة من الرواتب من الكذا، أيضا رفض بشدة. هذا العالم كان يصحب ابنه وياه، ولد شاب. ثم أراد هذا العالم الكبير أن يغادر القاعة ويخرج يغادر الاجتماع، صادف قريب الظهر، فصاح المتوكل مخاطبا هذا العالم الكبير، طلب إليه أن لا يغادر في هذا الوقت. قال له: هذا وقت غداء وأنت جاي من بعيد، فأرغب أن تتناول معنا بلي طعام الغداء، والآن البساط بساط الطعام سيبسط. استجاب هذا العالم، وفعلا صلوا صلاة الظهر وكذا، ثم وضعت المائدة، أكل. بعد ما أكل ومرت لحظات أراد أن يغادر المكان، عرض عليه المتوكل المنصب ثالثا، وافق. هذا شلون وافق؟ ثم بعد ما وافق المتوكل استبشر وشكره على ذلك. لما غادر المكان وطلع سأل ابنه، شوف الولد الصالح سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الميت مو معنى ميت يعني ما يتحرك، لا، القرآن يصف الإنسان نعوذ بالله الميؤوس من صلاحه بأن ميت، ويصف المؤمن بأن حي، ويصف المنافق بأن مريض. فهذا يسأل ابنه يقول له: يا أبا تسمح لي أسألك؟ قال: أسأل. قال: ما حدا مما بدا، لقد عرض عليك المتوكل هذا المنصب أولا وثانيا فرفضت بشدة، فما الذي حدا مما بدا أنك الآن وافقت؟ شون هذا التغير؟ قال: والله ما أدري، أنا همات في حيرة من هذا. قال: عجيب، أنت همات تدري؟ قال: قال: إذن أنا أعلم يا أبي سر ذلك، تسمح لي أقول لك؟ قال: بلى. قال: يا أبا إنها أثر اللقمة المشبوهة التي تناولتها. هذا لما عرض عليك الطعام، وهذا طعام مشبوه، هذا فيه حق معلوم للسائل للمحروم، منهوبات مسروقات، حبة ربما من حبات هذا الطعام هي تعود لفلان فقير لفلان جائع، أكل مشبوه هذا، ومن آثار تناول اللقمة المشبوهة أن حدث عندك هذا التغير، بكى هذا القاضي والتفت إلى ولده قال ليتك أخبرتني بذلك قبل أن نأكل الغداء. شوف، إذن المناط مناط الصلاح ومناط الأدب والكمال، لا تعداد الأولاد ونوعيتهم بنت أو ولد. الولد البار، النبي صلى الله عليه وآله يقول ولد بار. شلون بار؟ البر على صفحات متنوعة يجي. الولد يبر أباه بكل شيء، يبر أباه بالملبس، يبر أباه بالمأكل. الإمام زين العابدين لا يؤكل أمه ما اجتمع معها على طعام، هي مو أمه، أمه بالتبني، ساقيل خالته أو قيل جارية. شوف هنا البر بالطعام بالمأكل. فقيل يا ابن رسول الله لما لا تؤكلها؟ قال أخشى أن تسبق يدي لقمة نظرت إليها، يعني همت أن تأكلها وأنا أكلها قبلها. إلى هالدرجة هذا البر بالمأكل. البر في كل الحالات، لكن من أجلى وأروع مصاديق البر دعاء الولد لوالده. هذا بر ينفع الولد وينفع الوالد، ولا يعني بأن يكون الدعاء للوالدين أن يكونان ميتين، لا، الدعاء للأموات والأحياء. أي سعادة وأي بر أكبر من أن يأخذ الولد يديه بالقنوت، أنا بصفتي مربي، أقل من مربي لكن كذاكر لأهل البيت وواعظ من وعاظ بلي ثقافة أهل البيت ومتحدث من متحدثي حضارة أهل البيت، أدعو إخواني وأولادي الشباب إلى أن لا ينسوا هذه الجملة بالقنوت، أرجوهم يعني، وفي ذلك لهم درجات كبيرة من الثواب ويقربهم إلى الله زلفى. ورأيت آثار كبيرة ترتبت على من يلتزم بهذه الحالة، البنات الأولاد بالقنوت لا يفوتهم هذه الجملة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذه لا ينسوها الجملة ويتقيدون بها دائما، يتقيدون بها. وأقول لهم بالدعاء، أقول لهم بأنهم سيرون، سيرى كل من يلتزم بهذه الحالة أثرا كبيرا ينعكس على سلوكه وينعكس على كل أجواء حياته وآفاق مستقبله. إذن فاتني الوقت أيها الإخوة، لكن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أعطي خمسا زوجة صالحة تسره إذا نظر إليها، وولدا بارا يدعو له بعد، ورزقا في مشهده. من مصادر السعادة أن يكون الإنسان رزق ببلده. مفروض أنا الخطيب رزقي برا، السفان البحار هذا الذي كل ست شهور يعود مثلا، صعب، هذا مصدر مورد رزق بصعوبة وتعب، تعب نفسي وعض. لكن الرزق في المشهد، نفس البلد، المشهد البلد، هذا أيضا من مصادر السعادة للإنسان. بعد وخلقا يداري به الناس، خلق يداري به الناس أن يكون بشوش، أن يكون يحسن التعبير، أن يكون لطيف المعشر، يجر الناس، يجرهم بهالمغناطيس، مغناطيس البشرى والبشاشة. المتنبي يقول يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. أحيانا الإنسان بكلمة واحدة يشتري قلب طرف بكاملة بكلمة واحدة، شوف إنسان عابر ما تعرفه ولا يعرفك، كلمة واحدة تنبثق من فمك لكن مغلفة بابتسامة، مشفوعة بابتسامة بريئة ونظيفة، تشتري بها ذلك وينطلق، تكون هاي الكلمة هي زناد وقاد لحياة مليئة بالمودة وبالمحبة والوفاء والصدق، وخلقا يداري به الناس، هذه أربعة، وولايتنا أهل البيت. سبحان الله، شوف ولايتنا أهل البيت. لا سعادة للإنسان ولا شعور للإنسان بأي سعادة إلا أن يختم كل أموره بولاية أهل البيت. هل أننا نقول بولاية أهل البيت بمعنى نعوذ بالله تعصب أو التحجر الذهني أو الانحياز؟ لا والله، إنما ولاية أهل البيت هي التي تحدد المسار الصحيح للإنسان بكل خطوات حياته العائلية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. ومن هنا لماذا يؤكد رسول الله على ولاية أهل بيته؟ هل أن النبي قال ذلك عن مزاج؟ أستغفر الله، لا ينطق عن الهوى، إنما رسول الله كان يدفع بالأمة إلى هذا المعنى وإلى هذا الاعتقاد، لأن ولاية أهل البيت هي التي تفتح الأفق للإنسان بأن يفهم الإسلام فهما صحيحا. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، يمثلهم بهذه الصورة: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ولايتنا لأهل البيت ما بها أي نعوذ بالله شائبة تعود إلى موقف شخصي أو تحزب أو تطرف أو مثلا انطلاق ضيق، أبدا، إنما نحن نقتدي بالقرآن الذي أمرنا من خلال آيات عديدة، ونهتدي بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما دعانا إلى ذلك: إنا تعشقنا الهداة أئمة وبغير ساطع نهجهم لا نقتدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب الله ورسوله وأهل البيت، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.